تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم
أهل السنة والجماعة أضواء على الطريق. أخي المستمع الكريم، يتشرف إخوانكم بتسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض بطرح هذا البرنامج أهل السنة والجماعة أضواء على الطريق، وهو برنامج يحدد مفاهيم أهل السنة والجماعة عبر سلاسل العقيدة والفقه والحديث والتاريخ الإسلامي والتفسير. يقوم بإعداد مادتها وإلقائها لفيف من الأساتذة المتخصصين في أصغر العلم المختلفة. والآن مع الحلقة الأولى، وهي ندوة بعنوان أثر التشيع في كتابة التاريخ، للأستاذين محمد بن صامل السلمي ويحيى اليحيى. يدير الندوة الأستاذ سليمان العودة. والآن مع الأساتذة الأفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التاريخ هو كتابة الحدث، بل هو تفسير الحدث. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن من يكتب في التاريخ محاولا تفسير الأحداث فسيتأثر بمشربه وبمنزعه المذهبي. والأمة الإسلامية بليت في النزعة المذهبية منذ أزمان متطاولة، وحينما بدأت حركة التدوين كانت المذهبية على أشدها، ولهذا كان لأحداث التاريخ الإسلامي نصيبها من آثار هذه المذهبية. وينبغي ونحن نقرأ التاريخ أن نعي هذه القضية، ونعي معها أن هذا التاريخ المدون لا يمثل بكل مروياته تاريخنا الإسلامي، ذلك لأنه زيد فيه ما ليس منه بسبب النزعات المذهبية، والتي كان من أبرزها نزعة التشيع، هذه التي نلقي ظلالا عليها في هذه الندوة، والتي سيشترك في الحديث فيها كل من الأساتذة الفضلاء: الأستاذ محمد بن صامل السلمي، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة أم القرى في قسم التاريخ، والأستاذ يحيى بن إبراهيم اليحيى، الأستاذ محاضر بالجامعة الإسلامية، والأستاذ سليمان بن حمد العودة، الأستاذ بكلية العلوم العربية والاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. والموضوع له أهمية، ولعلنا قبل البدء في الموضوع، أو لعلها تكون مقدمات يستدعيها البحث، أن نتحدث عن بعض القضايا الأولية. فيترى نزعة التشيع متى بدأت؟ ومتى كان لها هذا التأثير؟ وهل كان في أيام الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وجود لهذه النزعة، لهذا التطور الذي نعلمه ونجده في المدونات التاريخية، أم أنه ليس له وجود للبتة؟ تحدثنا كثير من السلف أن هناك ما يسمى بالشيعة الأولى، وهؤلاء تحدث عنهم أمثال ابن عبد البر عليه رحمة الله، وأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ربما غيرهم. ابن تيمية مثلا يقول: كانت الشيعة الأولى لا يشكون في تقديم أبي بكر وعمر، وأما عثمان فكثير من الناس، تقصد هؤلاء من الشيعة الأولى، يفضل عليه عليا، وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم، وهو القول الأول للثوري ثم رجع عليه. ويقول في موطن آخر بعد ذكره لإجماع الصحابة في تقديم عثمان على علي في البيعة، يقول: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي. وعلى أي حال، ابن تيمية عليه رحمة الله ينتهي إلى القول أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها. وكذا الأمر بالنسبة لابن عبد البر، وكذا الأمر بالنسبة لابن عبد البر عليه رحمة الله، فهو الآخر يشير إلى أن هناك جماعة من أئمة أهل السنة والسلف قد توقفت في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، إذ لم يفضلوا أحدا منهما على صاحبه، منهم مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، إلى أن يقول ابن عبد البر: وأهل السنة اليوم على ما ذكرت من تقديم أبي بكر في فضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل إلا خواص من جلة الفقهاء وأئمة العلماء، فإنهم على ما ذكرنا عن مالك ويحيى القطان وابن معين. إذن قضية الشيعة الأولى كما نفهم هي في قضية تفضيل عثمان علي على عثمان رضي الله تعالى عنه. ومع هذا فكما ذكر العلماء الذين ذكروا هذه القضية، فجمهور أهل السنة اتفقوا في الأخير على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي. أيضا نلمح من كلام ابن تيمية أن هذا الاختلاف وجد أيام الفتنة. لهذا يقول ابن تيمية في موضع آخر: وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين، شيعة عثمانية وشيعة علوية، وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة. إذن الخلاصة أنه في هذه العصور لم توجد هذه المفاهيم التي انتهى إليها الشيعة في عقائدهم، والتي كان لها فيما بعد أثر سيء في الكتابات بشكل عام والكتابات التاريخية من هذه الكتابات. هذا لا يعفي أيضا من القول بأن أصل التشيع كان زمن الخلفاء الراشدين، فهناك رأي لكثير من العلماء على أن أصل التشيع هو بداية عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق. لكننا أيضا نقول إنه وإن كانت الشيعة بدأت في هذا الوقت، إلا أن هذه المفاهيم التي تركزت فيما بعد لعلها لم تتبلور في تلك الفترة. على أي حال، أيضا نحن نحتاج إلى أن نتعرف على بعض العقائد للشيعة، وخاصة العقائد التي كان لها مثال أو كان لها أثر. وإذا لم يكن بإمكاننا التعرف على عقائد الشيعة، فربما يضيق وقت هذه الندوة عنها، فلعلنا نلقي الضوء فقط على عقيدة الوصية كعقيدة من عقائد الشيعة، وهذا ما سيتفضل بالحديث عنه الأخ الأستاذ يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضل الدكتور سليمان، أن لسنا بصدد الحديث عن أصول الرافضة وعقائدها، فذلك مجاله غير هذا المجال، ولكن سأتحدث عن أصل واحد من أصولهم والذي له مساس في هذا البحث أو له مساس في هذا الموضوع، ألا وهو القول الجرفية، والتي كان من أبرز نتائجها انتقاص الصحابة وشتمهم. ومعنى الوصية عندهم أي عند الرافضة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ونص على استخلاف علي رضي الله عنه بعده، وأن أكثر الصحابة ظلوا بتركه العمل بهذه الوصية، وأنهم ظلموا بمبايعة غيره بخلافه. فراحوا يرون المثال ويلصقون المعايدة في الصحابة، وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم جلالة قدر واحترام في قلوب المسلمين عامة في ذلك الزمن، وكان أول من همس هذا الفكر عبد الله بن سبأ حين كان بالكوفة زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فقام باختلاق مثالب ومعايب ألصقها بعثمان وأخذ ينشرها في الكوفة، ومن هنا نشأت الاستهانة بالصحابة، حتى أضاع هذا الاتجاه حب الصحابة في قلوب من سمع لهذا الرجل، مما اقتضى جمع من العلماء أن نبه على هذا الأمر للدلالة على حسن الاعتقاد ونبل النفوس. فهذا الإمام الثوري المتوفى سنة 161 يقول: لا يستقيم حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال، بل إن الأمر وصل إلى أبعد من هذا، فأصبحت سلامة الصدر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معيارا لتقويم الرجال ووزنهم، بعدما كانت حقيقة ثابتة في قلوب الناس لا يشك فيها أحد، أي لا يشك أحد في محبتهم. فقد دخل رجل من مجلس سفيان الثوري تعد المناقبه حتى ذكروا 15 خصلة، فقال لهم سفيان: افرغتم؟ اني لاعرف فيه فضيله افضل من هذه كلها، سلامه صدره لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فراغ بعض القلوب من هذه الخصله الطيبه الطاهره بسبب هذه الدعايات الفاسده من قبل عبد الله اخزاه الله وقد فعل.
بارك الله فيكم. يبدو ايضا اننا محتاجين الى ان نتعرف حتى تتضح الصوره لعقيده اخرى من عقائد الشيعه، والا نكتفي بواحده من هذه العقائد. وقبل ان ننتقل للنقطه الثانيه والعقيده الثانيه من عقائد الشيعه، فقط احب ان اؤكد في قضيه الشيعه الاولى الى انه وان كان هناك من اشار الى تطوير علي على عثمان، اي وان كان بعضهم توقف، الا انه كما قلت استقر الامر على تفصيل عثمان رضي الله تعالى عنه على علي، بل قال ايوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد ازرى بالمهاجرين والانصار. والان نبقى مع الاخ الاستاذ محمد سلمي ومع عقيده اخرى من عقائد الشيعه، الا وهي ظهور سب الصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، قد طرح الاخوين جزاهم الله خيرا شيئا عن موضوع هذه الندوه وعن بعض عقائد الشيعه، فذكر الدكتور سليمان اسم التشيع على من كان يطلق، واحب ان اعلق بتعليق يسير حول ذلك، وهو ان مبدا الشيعه من عبد الله بن سبا كما سنتحدث، ولكن استعمال مصطلح التشيع الشيعه لم يكن مصطلحا محددا معروفا كما نعلمه الان الا في وقت متاخر. قد كانت الشيعه في عهد علي رضي الله عنه تعني الموالاه والنصره، وقد كانت العباره مستخدمه استخداما لغويا لا عقديا، ولذلك لم يكن اتباع علي مختصين باسم الشيعه، وانما كان يقال شيعه علي وشيعه معاويه، او يقال علوي وعثماني، والنصوص في هذا المعنى كثيره. ولكن بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بدا تجمع الشيعه على اساس عقدي، فاخذوا يختصون بهذا الاسم، وبدات الشيعه تضع اصول مذهبها وتحاول ان تستدل له، وايضا اخذت الاراء الشيعيه التي ورثتها عن ابن سبا وما اضافت بعد ذلك، اخذت تظهر وتتميز الشيعه باصول عقديه محدده، وصار اسم التشيع اذا اطلق فلا ينصرف الا الى هذه الفرقه ذات الاتجاه العقدي والمبادئ المحدده. اما الحديث عن سب الصحابه رضي الله عنه كعقيده من عقائد رضي الله عنهم كعقيده من عقائد الشيعه، فنحب ان نقدم بمقدمه حول فضل الصحابه رضي الله عنهم. فصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم افضل الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام، وذلك بوصف الله لهم وبنص الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء بهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرنا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: بعثت في خير قرون ابن ادم قرنا بعد قرن حتى كنت من القرن الذي كنت منه، رواه البخاري. ولذلك فإن حب الصحابة رضي الله عنهم إيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق، وهم أيضا الجيل المثالي في هذه الأمة، نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا في الله حق جهاده، وقد شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه مباشرة، وشاهدوا تنزيل القرآن وعرفوا تأويله وطبقوا أوامره ونواهيه، فهم الذين حملوا كتاب الله وحفظوه في صدورهم، وعن طريقهم وصلنا هذا القرآن، وهم الذين حفظوا السنة النبوية وأبلغوها لمن بعدها وعلموها الناس وربوهم عليها، وهم أيضا الذين نشروا دين الله في الأرض كلها بالجهاد بالسيف والسنان وبالحجة والتعليم والبيان، وهم الذين حافظوا على هذا الدين مصونا دون أن يزاد فيه أو ينتقص منه، فحاربوا المحدثات وحاربوا البدع وألزموا الناس العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن سب الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي. ولكن أعداء هذا الدين من اليهود والمشركين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض وقد أغاضهم انتشار الإسلام على يد هؤلاء الصحابة الكرام والصفوة المختارة، هؤلاء ما تركوا وسيلة لكيد الإسلام والمسلمين إلا أتوها، ولا طريقا يؤذي المؤمنين والمؤمنات إلا سلكوها، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا شك أن أعظم جيل في أمة الإسلام هو الجيل القدوة، جيل الصحابة الكرام، فلتوجه لهم الطعنات والشتائم من الحاقدين والكائدين والزائغين عن طريق الحق. وقد وقع من المنافقين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقص لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وسبهم كما في غزوة تبوك، ولكن ما كانوا يجرؤون على إظهار ذلك، وإنما يقع منهم في مجالس خاصة فينقلها بعض الناس وبعض من يسمعها من الصحابة، أو يطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ما قالوا، كما قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أما أول ظهور سب الصحابة رضي الله عنهم فكان على يد عبد الله بن سبأ في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم في عهد علي زاد الأمر، فقد ذكر القمي وهو من علماء الشيعة في كتاب المقالات والفرق، وذكر أيضا النبخي في كتاب له بعنوان فرق الشيعة أن ابن سبأ هو أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم وادعى أن علي رضي الله عنه أمره بذلك. ومن المعلوم أن سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم هو من أساسيات مذهب الشيعة، ولذلك نجد أن الشيعة في عهد علي رضي الله عنهم ثلاث طوائف أو ثلاثة أقسام: قسم المؤلهة وهم الذين ألهوا عليا، وهؤلاء معلوم أن علي استتابهم، فمن لم يرجع منهم فقد أحرقه بالنار وقضى عليه. والفرقة الثانية يسمون السبابة، أي الذين يسبون الشيخين وبقية الصحابة، وأراد علي رضي الله عنه قتلهم، ولكن هرب ابن السوداء عبد الله بن سبأ واختفى في المدائن ولم يتمكن علي منه. والقسم الثالث هم المفضلة، أي الذين يفضلون عليا على الشيخين، وقد ضربهم علي رضي الله عنه حد المفترين، كما ثبت عنه أنه قال على منبر الكوفة: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفترين. وكما أشرنا قد دخل مذهب الشيعة بعد مقتل الحسين رضي الله عنه طورا جديدا وأخذ بعدا عقائديا، حيث قالوا إن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي إلا 3 أو 5 حسب رواياتها، بل قال بعضهم إنهم لم يسلموا أصلا بل كانوا منافقين. ولذلك لا نستغرب أن يظهر مبدأ الرفض لإمامة الشيخين رضي الله عنهم، وأن يطلق على الشيعة اسم الرافضة، وكان أول من أطلق هذا اللقب عليهم هو زيد بن علي عندما أرادوا أن يخرجوا معه في ثورته على الدولة الأموية، فقالوا: لا بد أن نتبين عقيدتك في الشيخين. فقال: إني أحبهم وأحبهما وأتولاهما. فقالوا: إذا نرفضك. فسماهم، قال: أنتم رافضة، وتركها. وفي أيام الدولة العبيدية الإسماعيلية في مصر كان سب الصحابة ولعنهم فاتيا واضحا، حتى أنه كتب على أبواب المساجد، وأن كان المنادي ينادي في الأسواق وتجمعات الناس: من لعن وسب فله دينار وأردب. هذا عن عقيدة الرافضة والشيعة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيئا عن تاريخ سبهم.
بارك الله فيكم. وبعد هذه التقدمة عن بعض عقائد الشيعة التي لها علاقة بالكتابة، لعله آن الأوان أن نسمع أو أن نعرف بعض الرواة من الشيعة، وبإزائه أيضا نعرف ولو القليل من مروياتهم، ونبدأ بأبي مخنف كواحد من الرواة الشيعة، ليتفضل الأخ يحيى في إلقاء الضوء عليه وعلى بعض مروية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو مخنف من الأخباريين الذين أكثر عنهم الطبري رواية في تاريخه، فقد أخذ عنه قرابة 600 رواية امتدت فترة زمنية من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبيل سقوط الدولة الأموية. وأبو مخنف هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه هو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الغامدي الأزدي. توفي سنة 157 للهجرة، ولا شك أن أبا مخنف هذا لا شك في تشيعه، وقد أجمع على ذلك علماء السنة وذكر ذلك الشيعة في كتبهم وتبنوه واعتمدوا عليه. وقال العلماء في أبي مخنف سوى تشيعه الذي وصفه ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، وصفه بالغلو والاشتراك في التشيع، فقال: شيعي محترف. إضافة إلى تشيعه، فقد أجمع علماء ونقاد الحديث على تضعيفه بل وعلى تركه، فقال أبو حاتم: أبو مخنف متروك الحديث. وقال الأزرجي: سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال: أحد يسأل عن هذا. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة أخرى: ليس بشيء. وعلق ابن عدي على قول يحيى: ليس بشيء، فقال: وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأئمة. وقال ابن عدي عن أبي مخنف: حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين ولا يبعد منه يتناولهم وهو شيعي مشترك صاحب أخبارنا، وإنما وصفته بالاستغناء عن ذكر حديثه إلى أن قال: وله من الأخبار المكروه الذي لا يستحب ذكره. وقال ابن تيمية رحمه الله ويتحدث عن الشيعة: وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مسند لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم. وقال مرة في موضع آخر: أما جمهور المصنفين في الأخبار والتواريخ والسير والفكر من رجال الجرح والتعديل فهم من هو في نفسه متهم أو غير حافظ كأبي مسند لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب الكلبي وإسحاق النسر وأنصاره من الكذابين، بل الواقدين خير من ملء الأرض مثل هؤلاء وقد علم ما قيل فيه. ومعلوم أن الواقدين مجمع على شرحه. فابن تيمية يقول: الواقدين خير من ملء الأرض من أبي مخنف وأنصاره. وقال الذهبي: أبو مخنف مسؤول. وقال في موضع آخر: لا للأخباري كالف لا يفق به. وقال مرة أخرى: ساقط، ومرة أخرى: واهم، ومرة أخرى: هالك. هذه بعض أقوال العلماء في أبي مخنف، ولم يعتمد ويعتد به في الشيعة، فقد اعتبروا برواياته واعتمدوا عليها. فقال النجاشي والحلي: أبو مخنف شيخ أصحاب الكوفة وجهه، وكان يسكن إلى ما يرويه. وقال الإمام قانع، وعلق الإمام قانع على قولهما بأن هذا مدح معتد به يثبت حكمه. وقال القاضي وهو من المؤلفين أو من المحدثين المعاصرين، قال عن أبي مخنف: ثقة مشكور إلى روايته. وقال عباس القمي: كان أبي مخنف من أعظم مؤرخي الشيعة. والحقيقة أن أقوال العلماء في أبي مخنف كثيرة جدا، والوقت لا يتسع ذكرها، وما ذكرناه يثبت ضعفه بل سقوطه وعدم الاعتماد عليه او الاعتبار برواياته والاخذ بها. وروايات ابي مخنف تدل على انحرافه، اي انحرافه عن طريق السوي، وتبرهن تشيعه. ولو اردنا ان نذكر امثله لكان المقام بنا، ولكن نذكر حادثتين فقط ونبين ما فيهما من الميل للتشيع. الحادثتان هما سقيفة بني ساعدة، فقد ساق أبو مخنف دسما غريبا في قصة السقيفة مليئا بالغرائب والأباطيل. وللعلم أن رواية السقيفة قد أخرجها البخاري في صحيحه بثلاث طرق، وابن أبي حيدة أخرج 4 روايات، وأخرج الإمام أحمد 5 روايات، وأخرج النسائي رواية واحدة، والترمذي والحاكم وغيرهم من المحدثين. ولكننا مع الأسف لو طلعنا كتب المعاصرين من المؤرخين لا نجد لهذه الروايات الصحيحة، أو لا نجد أثرا في كتبهم لهذه الروايات الصحيحة، وغالبهم اعتمد على مثل رواية أبي مخنف المليئة بالأساطير والأباطيل وشتم الصحابة. فمن أبرز ما في هذه الرواية من الغرائب والأباطيل، أولا قال طبعا لما تكلم بكر عمر رضي الله عنهما في السقيفة، قال إن شباب بن المنذر قام فقال، وشباب بن المنذر صحابي جليل شهد بدرا، نسب إليه هذا القول أن الحباب أي قال: يا معشر الأنصار انجكوا على أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه أخم عمر، فيذهب بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم عن هذه البلاد، وقولوا وتولوا علي من هذه الأمور، إلى أن قال: أما والله لئن شئتم لنعيدنها درعا. الطبري الثالث 221. وهذا القول لا شك في مخالفته لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مدح الله الأنصار بقوله: الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا الراوي يريد أن يبين أن الأنصار يتبرؤون من المهاجرين ويريدون أن يخرجوهم من المدينة. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قال قال لسعد بن عبادة: لقد هممت أن أطرأك حتى تنجر عضدك. فأخذ سعد بلحية عمر فقال: والله لو حصدت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. إلى أن قال سعد: أما والله لو أن بي قوة ما أقوى على المهوب لسمعت مني لسمعت مني من في أقطارها أو سكتها زئيرا يبشرك وأصحابه. أما والله لا أشقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير مسبوع. الطبرية 3/2022. ولا شك في غرابة هذا القول وفي نكارته. وذكر أيضا في هذه الرواية أن سعدا لما طلب منه بايعة أي بايعة أبي بكر قال: أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي وأخضب سنان رمشي وأضربكم بسيفي ما ملكت يدي وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فلا أفعل. وأيم الله لو أن الجنة اجتمعت لكم على الإنس ما بايعتكم. الطبري 3/2022 أيضا. وطبعا هذا القول عن سعد لا يرد إلا في رواية أبي محمد، ولم يرد تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه عن مباراة أبي بكر إلا في رواية منكرة مثل هذه الرواية. وقد ورد عند الإمام أحمد من مراسيل ابن حميد بسند حسن أن سعد بن عبادة قام فبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال أيضا في مقدمة السقيفة قال عند اجتماع لما علم عمر بن الخطاب باجتماع الأنصار في السقيفة أتى عمر الخبر فأقبل إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسى إلى أبي بكر وأبو بكر في الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. الطبري 3/219. وهذا القول هو الذي يروجه الشيعة وأخذه عنه المستشرقون وغيرهم من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان منشغلا بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر وعمر استغل الفرصة للمبايعة. والذي ورد في البخاري من طريق معمر وأورده عبد الرزاق وسلم صحيح من طريق الزهري أن علي بن أبي طالب قد اعتزل في بيت فاطمة وأنه لم يبدأ في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم الثلاثاء بعد المبايعة بعد البيعة العامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. الرواية الثانية، وأقول أن اخترت هاتين الروايتين لاعتماد الكثيرين عليهما ولتكون مثالا على رواياته. الرواية الثانية قصة الشورى، وكانت أبرز دلائل التشيع فيها قوله إن علي قال العباس: عدلت عنا، فقال: وما علمك؟ قال: قرن بي عثمان، فقال: كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. قال علي للعباس: فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن صهى عثمان، لا يختلفون فيوليها عبد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان عبد الرحمن. الطبري 4/230. وطبعا هذا يصور الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالخيانة في أعظم أمور الأمة وهي الولاية، وكأنهم يضعونها حسب أهوائهم لا حسب مصالح الإسلام والمسلمين. ثم ذكر أن علي قال: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى، ولئن مات لا يتداولنها بينهم، ولئن فعلوا لا يجدني حيث يكرهون. الطبري 4/230. وذكر أيضا أن علي لقي سعد أي سعد بن أبي وقاص فقال له: يا سعد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، أسألك برحم ابني هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحم عمي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن بعثمان ظهيرا عليه. الطبري 4/332. وذكر أيضا أن علي قال لعبد الرحمن لما بايع عثمان أي لما بايع عبد الرحمن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حبوته حبو دهر، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك، ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك، والله كل يوم هو في شأن الطبري 433. هذه أبرز النقاط وفيها روايتين، ورواية أبي مسلم في تاريخ الطبري أكثرها مليئة بالغرائب، أكثرها مليئة بالغرائب والأباطيل، وأكثر ما ورد ما شجر بين الصحابة وتداوله المؤرخون جاء عن طريق هذا الأخباري الشيعي الضعيف المتروك. هذا منذ هذه نبذة مختصرة عن هذا الأخباري، والله أعلم.
بارك الله فيكم، وأنتم حقيقة تلفتون إلى النظر إلى قضية مهمة ينبغي للباحثين بشكل عام التنبه لها، وأهل التاريخ بشكل خاص، لا وهي الاستفادة من المصادر الأخرى غير المصادر التاريخية. الحدث مثلا كحدث السقيفة ينبغي أن لا يقف الباحث أو المؤرخ سوى عند حدود المصادر التاريخية، وإنما بإمكان الرجوع إلى كتب السنة المعتمدة، وسيجد فيها روايات لا توجد في كتب التاريخ. ويستمر أيضا بشكل آخر إلى أن تاريخ الطبري هو حقيقة لا يمثل تاريخنا الإسلامي، بل يؤكد أن الطبري نفسه رحمه الله تعالى قد يكون عالما بمثل هذه الروايات، ولكنه أشار في مقدمة كتابه طبعا كدليل على أنه كان يعرف أشار بعض هذه المرويات، أشار في مقدمة كتابه إلى أنه من منهجه أنه نقل هذه الروايات والعثة فيها على الرواة. ولهذا ينبغي أيضا أن لا يتعلق أهل التاريخ دائما، لأنه إذا وجد في تاريخ الطبري أو في غيره حدث من الأحداث أن ذلك حجة.
لكن بعض المؤلفين أو بعض المعاصرين من كتاب التاريخ أغفلوا قول الطبري في مقدمته، لأنهم كثيرا ما يعتمدون عليه على أنه كما ذكروا أوثق المصادر، لكنه أوثق المصادر من حيث التحقيق إذا أردنا التحقيق، أما إذا أردنا أن نفتح الكتاب ونأخذ من أي صفحة فليس هو أوثق المصادر. ويرسم الفضل الدكتور سليمان بقوله أن الطبري ذكر في مقدمته يقول ما ذكرت في الكتاب هذا مما يستشرمه قارئه أو يستشمعه، ولكن استشمع والاستكراه، أو يستشمعه سامعه، لأنه لم يعلم له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت هذا من قدرنا وإنما من قدر ناقل إلينا وأدر الله أرمح الذي يؤد إلينا. فالعهدة كما قال رحمه الله على الراوي، العهدة على الراوي، فليس العهدة عليه أو شخص يأتي ويأخذ ويقول قال قدري، فالحقيقة لم يكن قدري، هذا قال أبو مخنث أو قال الكلبي أو قال نفس المجاهمة قال فلان وفلان، أما الطبري فلم يقل هذا.
أضيف إلى ما ذكر الأخ يحيى أيضا من تعليق على هذه القضية الخاصة في التعلق بالطبري، فالطبري هو ثقة وحجة في نفسه هو، لكن كتابه ليس حجة لأنه قد روى فيه بالأسانيد، ومن روى بالأسانيد فالحكم على الأسانيد الموجودة فيه ليس على المؤلف. وقول بعض المؤرخين في وصفهم بتاريخ الطبري بأنه حجة المؤرخين أو ثقة المؤرخين هو بالنظر إلى ذات الطبري، فهو حجة ثقة فيما يحققه أو فيما يقوله هو، أما ما يرويه مسندا فهذا ينظر فيه إلى إسناده، فإن كان الإسناد صحيحا قبل، وإن كان عن طريق متهم أو كذاب رد. وهذا الأمر معلوم حتى في كتب السنة، فإنهم كانوا يجمعون في المسانيد والمصنفات ما يجدونه مكتوبا أو ما يرويه الرواة، وهذا في طريق الجمع، ثم بعد ذلك ينتقون وينتقدون. ولذلك قالوا إذا كتبت فقنش أي اجمع، وإذا حدثت أي انتقيت وأردت أن تأخذ بالأحكام وبالتفسير الأحداث التاريخية ففتش في أسانيدك فلا تتحدث إلا بشيء صحيح، لكن في حال الجمع قنش أي اجمع ما هب ودب حتى لا يضيع شيء من ذلك. وهذا وارد في نصوص كثير منهم، يقولون ذكرناه ليعرف أو ذكرنا هذا حتى لا يضيع شيء من العلم، وهكذا نجد عند كتب أهل العلم في هذه الناحية.
بارك الله فيكم. والحديث عرضا قد جاء عن هشام ابن محمد بن ساعد الكندي، فلم يكون هذا الراوي أيضا، وأيضا يتعرف ولو على القليل أو على نموذج من مروياته. ويتفضل الأخ الأستاذ محمد سلم بإلقاء الضوء على هذا الراوي.
أيضا هذا الراوي الذي أو الأخبار هشام بن محمد بن سعيد الكلبي هو من بابة أبي نخلة، فهو شيعي رافضي مثله. وأيضا والده محمد بن سعيد الكلبي كان كما ذكر عنه ابن حبان يقول أنا صدئي، ويقول أنه من القوم الذين إذا رأوا الرعد سمعوا الرعد ورأوا البرق قالوا إن هذا هو علي في السماء، وهذا صوت الرعد هو صوته والبرق هو لمعان صوته. فهذا الإخبار أيضا من الذين أكثر عنهم الطبري في تاريخه، فروى عنه قرابة 300 رواية، غطت مرويات كثيرة في تاريخ الأنبياء وفي السيرة النبوية وفي تاريخ الخلفاء الراشدين، ومرويات يسيرة عن تاريخ بني أمية. ونود أن نتعرف على أقوال علماء الجرح والتعديل وثقات النقاد في هذا الراوي. يقول الإمام أحمد: إنما كان صاحب ثمر ونسب، ما ظننت أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني: مسروق. وأيضا ممن اتهمه بالكذب الأصمعي ويحيى بن معين، فقال يحيى: ليس بثقة ولا يروى عن مثله. وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق: رافضيا ليس بثقة، وممن تعرض له بالنقد السمعاني في كتاب الأنساب فقال يروي عن أبيه الغرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لها، وكان غاليا في التشيع، وأخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها. حتى أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني والذي ربما نتعرض له في هذه الندوة مع وضوح أيضا تشيع أبو الفرج، نقل في ترجمة دريد بن السنة عدة أخبار وختمها بقوله: وهذه الأخبار التي ذكرها ابن الكلبي موضوعة كلها، والتوليد في أشعارها ظاهر، إلى أن قال: ولعل هذا من أحاديث ابن الكلبي. فالأصفهاني أبو الفرج يتهمه بالكذب. هذا الأخبار الذي أكثر عنه الطبري هو أيضا مع الأسف كانت مروياته مما اعتمد عليها من كتب في التاريخ الإسلامي من المعاصرين، ويأخذونها دون تحقيق، بل يستفون بالنقل عن الطبري وأمثاله ممن يذكرون ذلك دون أن يلتزموا الصحة بما يكتبون.
ولنذكر الآن بعض النماذج من مروياته عند الطبري. ذكر الطبري عنه في تاريخه الجزء الرابع صفحة 549 خطبة نسبها إلى قيس ابن سعد ابن عبادة الأنصاري، لأنه خطب هذه الخطبة في أهل مصر عندما بعثه علي واليا عليها. يقول فيها قيس بن سعد: الحمد لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل وكبت الظالمين. أيها الناس، إنا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقوموا أيها الناس فبايعوا. ولا شك أن هذه الخطبة التي ذكرها من رواية هشام الكلبي وأيضا من رواية أبي مخنث، ويقول بايعنا خير من نعلم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من عقائد الشيعة الذين يفضلون عليا على كل الصحابة ويعتبرونه هو الوصي. ثم يقول وهو يخطب في هذه الخطبة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، يقول: الحمد لله الذي جاء بالحق، لأن لا يعتقدون حقا إلا إمامة علي رضي الله عنه، وأمات الباطل وكبت الظالمين، لأنهم يؤمنون أن الصحابة في زعمهم ظلموا عليا واغتصبوا الخلافة عليه، فيصف خلافة عثمان بأنها باطل وبأن الله قد كبت الظالمين وجاء بالحق. فهذا ظاهر في تشيعه لا يحتاج إلى أن نغرق في الرد عليه. كما أورد الطبري أيضا نصا آخر من كتاب لقيس بن سعد إلى معاوية، وفيه يقول قيس بن سعد المعاوية: أتسوم الخروج من طاعتي أولى الناس بالإمرة وأقولهم للحق وأهداهم سبيلا وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي بالدخول وتأتني أو تطلب مني الدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس عن هذا الأمر وأقولهم للجوع وأضلهم سبيلا وأبعدهم من الله عز وجل ورسوله، ولدي ضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس إلى آخر قول. هذا كلام لا يعقل أن يكتبه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه رحمه الله، وروي عن والده لمعاوية بهذا السب وبهذا الشتم، وكل ما في هذه الألفاظ هو مما قالت به الشيعة في عقائدها وفي اعتقادها، تسمي معاوية بأنه طاغوت، وبأنه بعضهم يقول أنه لم يسلم لا هو ولا والده. فهذا من عقائد الشيعة الغالية في حب علي رضي الله عنه، وبناء على ذلك كفروا أو فسقوا كثيرا من الصحابة ولم يعترفوا بإمامة من سبق علي رضي الله عنه. أيضا نأخذ نموذج آخر من رويات هشام رضي الله عنه، من هشام بن السائب الكلبي، نأخذ نموذجا من أقواله. فقال: فقد أورد الطبري في الجزء الرابع صفحة 555 نصا عن خبر قدوم قيس بن سعد إلى المدينة عائدا من مصر بعد أن عزله علي عنها، وفي هذا النص يقول أن حسان بن ثابت جاء إلى قيس بن سعد شامسا به، ويقول: وكان حسان عثمانيا، فقال له: نزعت علي بن أبي طالب وقد قتلت عثمان، فبقي عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر. فقال له قيس بن سعد: يا أعمى القلب والبصر، والله لولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حربا لضربت عنقك، اخرج عني. وهذا من البهتان والكذب في مكان لا يحتاج إلى رد، فلا يصدق أن قيس رحمه الله يصف حسان الصحابي المشهور المعلوم الذي دافع عن دعوة الإسلام ودافع عن رسول صلى الله عليه وسلم بشعره المشهور، ويصف بقوله يا أعمى القلب والبصر، فهذا من ضلالات الشيعة وكذبهم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأيضا من تعليق بسيط على هذا القول، طبعا قيس بن سعد بن عبادة خزرجي، فحسان بن ثابت خزرجي، فكلاهما من خزرج، فكيف يقول لولا أن يقي بين رهطي ورهطك حربا؟ ومعلوم الولاء للقبلية سواء يعني كان قبل الإسلام، فإذا أراد المسوء هذا الحدث لأن روح القبلية موجودة في قلوبهم، فبيعلم أن قيس بن سعد وأن حسان بن ثابت من قبيلة واحدة ورهطهما واحد.
نعم. وأيضا من يرى مرويات مثل هؤلاء الرواة من الشيعة يصورون القضية بين الصحابة بأنها مكائد وحروب يشيه بعضهم لبعض وينتقل بعضهم من بعض، كما رأينا أيضا النماذج في أقوال أبي مسلم التي ساقها الأخ الأستاذ يحيى جزاه الله خيرا. وأريد أن أذكر نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصا حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفا للأنصار يبين أن الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين وأنصار لم يكن بينهم شيء من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قد ألف بين قلوبهم فكانوا أمة واحدة متحابة متعاونة. فيروي الإمام مسلم في صحيحه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسد بخراج البحرين للأنصار ويجعله إقطاعا لهم، فدعا الأنصار وأخبرهم بما عزم عليه، فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا المهاجرين بمثل ذلك. فهذا في باب اختصاص النواحي المالية، ما رضوا أن يفضلهم على إخوانهم المهاجرين، فكيف يكون هذا العداء بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى مباشرة كما تصور الروايات التاريخية الكاذبة التي ساقوها على أن الصحابة رضي الله عنهم يقع بينهم مثل هذا الأمر؟ هذا كله من أغاليق الشيعة وأكاذيب الأخباريون. ناخذ أيضا نموذج آخر من مرويات هشام، هذا ذكره الطبري في المجلد الثالث صفحة 209، قال حدثت عن هشام عن عوانة ثم قال لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان وهو يقول والله إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم، يا آل عبد مناف فيما أبو بكر من أموركم؟ أين المستضعفان؟ أين الأذلان؟ علي العباس. وقال أبا حسن ابسط يدك حتى أبايعك، فأبى علي عليه فجعل يتمثل بشعر المتلمس ولن يقيم على خس يراد به إلا الأذلان عير الحي والوفد، هذا على الخس معصوص برمته ولا يسج فلا يبكي له أحد. قال فنهره علي وقال إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بقيت بغيت شرا للإسلام لا حاجة لنا في نصيحتك. هذا قول لا شك أنه من اختلاف هشام أو عوانة وكلاهما من الرواة الساقط الرواية، ولا شك أنه يناقض للأخبار الصحيحة. وقد ذكر الأخ يحيى قبل قليل شيئا من ذلك، وأورد أو أشار إلى الروايات الصحيحة التي ذكرت حادثة البيعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحادثة الثقيفة وأنها تعرض لها كتب السنة وبينتها بيانا شافيا.
طبعا هذه الرواية التي رواها هشام عن عوانة معلومة من الأخباريين الذين ينتمون للتشيع كثيرا ما تكون لأخبارهم أصل ولكنهم يزيدون فيها ويضيفون عليه إضافات. فهذه الرواية لها أصل من حديث مخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي أن أبا سفيان قال لقي عليا بعض الثقيفة فقال يا علي على ما هذا الأمر في أقل شيء من قريش؟ فقال علي وما شأنك هذا؟ إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا فطالما يا أبا سفيان بغيت على الإسلام وأهله. فنهره علي بهذا الكلمة. أما هو الكلام الطويل العريض فهو من الزيادات والإضافات التي تقتضيها حالهم ومعتقدهم. إضافة أخرى أن هشام الكلبي كثيرا ما ينقل كتب أبي نخلة، والطبري رحمه الله نقل روايات تزيد على 100 من طريق الكلبي عن أبي نخلة في روايات يجتمع فيها فكيف بروايات يجتمع فيها هذان الراويان الكذابان ثم تسطر في كتبنا على أنها حقيقة من الحقائق. وأخيرا نقف عند راوي ثالث من رواة الشيعة ألا وهو نصر بن مزاحم المصري العطار الكوفي المتوفى 210. هذا الراوي قال عنه العطيلي كان يذهب إلى التشيع وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير، ثم ساق له بروايته تفسير قول الله تعالى. طبعا نقل الرواية النص عن مجاهد في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قال الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به علي رضي الله عنه. قال العقيلي هذا الحديث لا يتابع عليه. وقال الذهبي عن نصر بن مزاحم هذا رافضي جل تركه. وقال أبو حاتم جائع الحديث متروك. وقال أبو خيثمة كان كذابا. وقال الجوزجاني كان نصر زائغا عن الحق مائلا. وعلق الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد على قول الجوزجاني هذا بقوله أراد بذلك غلوه في الرسل. وأخيرا قال العجلي كان رافضيا غاليا ليس بثقة ولا معلوم. والأقوال في هذا كثيرة، ولكن لعل فيما ذكر ما يشير إلى قدر هذا الراوي عند علماء الجرح والتعديل. والحق أيها المستمعون الأفاضل أننا حينما نسوق أمثال هذه الكلمات أو ممالك هذه المرويات إنما نريد أن نؤكد آثار أولئك الشيعة في صياغة تاريخنا الإسلامي. وعلى سبيل المثال بل أقول إنه يبدو أن نقص المزاحم روايات في تاريخ الطبري تقل عن سابقين، تقل عن أبي مخنف وتقل أيضا عن الكلب، لكن مع ذلك أيضا لها وجود في تاريخ الطبري. بل أن نقص المزاحم يوجد بين أيدينا كتاب مستقل له ألا وهو وقعة التكفير، وسأختار نماذج من هذا الكتاب تشير إلى هذا الضيف وهذا الخلق وهذا الكذب في تاريخ خير القرون. فهو مثلا يصور معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا محتالا يبحث عن رجال يتحدث له في مسبة علي رضي الله تعالى. فمثلا تقول أحد الروايات التي ساقها لو لما قدم عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب على معاوية في الشام رضي الله عنهم أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص فقال إن الله قد أحيا لك عمر بالشام بقدوم عبيد الله، وقد رأيت أن أقيمه خطيبا يشهد على علي بقتل عثمان وينال منه. فقال أي عمرو بن العاص قال الرأي ما رأيت. فبعث إلى عبيد الله فأتاه فقال له معاوية يا ابن أخي إن لك اسم أبي فانظر بملء عينيك وتكلم بكل فيك فاصعد المنبر واشتم عليا واشهد عليه أنه قتل عثمان، إلى أن تقول الرواية فاقتنع عبيد الله بإلزام علي دم عثمان. وحينما صعد المنبر وبدا له غير ما أراد معاوية وأحكم عن الحديث عن علي هجره معاوية واستخف به واستخف بحقه وفسقه. هكذا يصور هذا الراوي موقف أولئك الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. وفي جانب علي ويكون لنا أيضا وصف علي لأهل الشام، والله يعلم أن علي بريء من هذه الأشياء، ينقل لنا وصف علي لأهل الشام واتهامها. فمثلا نقل خطبة علي حين عزم على الخروج إلى فلسطين، وكان مما جاء في هذه الخطبة قوله: سيروا إلى أعداء الله، سيروا إلى أعداء السنن والقرآن، سيروا إلى بقية الأحزاب، قتلة المهاجرين والأنصار. رضي الله تعالى عن الصحابة، وكفى أولئك الرواة، وكفى المسلمين شر أولئك الرواة. بل يقول في خطبة أخرى، ينقل نصر بن مجاحد في خطبة أخرى في حقيقة لا تقل سوءا عن سابقتها، تصور على لسان علي رضي الله تعالى عنه أن امتناع معاوية عن البيعة إنما كان ثأرا لدماء في الجاهلية أريقت من ذوي نسبه فيقول. ثم التفت يعني عليا إلى الناس فقال: فكيف يبايع معاوية عليا وقد قتل أخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة في موقف واحد؟ والله ما أظن أن يسألوا ولم يستقيموا لكم دون أن تقصد فيهم المرات، أي تكسر الرماح الصلبة اللينة على رؤوسهم، وتقطع على هانهم السيوف، وتنشر حواجبهم بعمل الحديث، وتكون أمور جمة بين الفريقين. وأنا أترك الحكم للمستمع على مثل هذه الروايات. وتاريخ الطبري إذا كانت المروية السابقة موجودة في الكتاب الذي أشرت إليه الذي هو وقع التفصيل، فأختار أيضا رواية أو روايتين من تاريخ الطبري عن طريق نصر بن مجاحد. ففي أحد هاتين الروايتين وصف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أبي موسى الأشعري بالنفاق وعده من المنافقين. فيقول في الرواية المروية عن طريق نصر بن مجاحد بسنده عن أبي مروان الثقفي قال: والله إني في نفسي يومئذ وعمار يخاطب أبا موسى ويقول له ذلك القول، إذ خرج علينا غلمان لأبي موسى يشتدون ينادون: يا أبا موسى، هذا الأشهر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى فدخل القصر فصاحبه الأشهر: أخرج من قصرنا لا أم لك، أخرج الله نفسك، والله إنك لمن المنافقين قديما. قال: أجلني هذه العشية. فقال: هي نفس ولا تبيتن في القصر الليلة. ودخل الناس ينتهبون متاع أبي موسى. هكذا أيضا يصور هذا الراوي صفة الأشتر لأبي موسى الأشعري ووصفه في النفاق. ورواية أخرى أيضا تنال من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها متهمة في قتل عثمان. يقول طبري: وفيما يذكر نصر بن مجاحد عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال: وأقبل جارية بن قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمنين، والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح، إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة، فهتفت سترك وأبحت حرمتك، إنه من رأى قتالك فإنه يرى قتلك. إلى أن قال: وأقبل غلام من جهينة على محمد بن صلحة وكان رجلا عابدا فقال: أخبرني عن قتلة عثمان. فقال: نعم، دم عثمان ثلاثة أسلاك: ثلث على صاحبة الهودج يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، وثلث على صاحب الجمل الأحمر يعني طلحة، وثلث على علي ابن أبي طالب. بل يصل الأمر إلى ما فوق ذلك حينما يروي به نصر بن مجاحد أن عبد بن أمي كلاب لقي عائشة في طريقها إلى مكة بسرعة، قال لها فيما قال:
انك كنت تقولين اقتلوا نعسلا فقد كفر، اقتلوا نعسلا فقد كفر. وهذه ايضا هذه الروايات مره اخرى اترك الحكم فيها للمجتمع، ولعل عدم التعليق عليها ادى من التعليق عليها. في تعليق؟
نعم، عائشة رضي الله عنها يعني الشيعة ناصروها العداء شديدا، فهذه الرواية التي يذكرها المؤرخ أو الراوي الأخباري الشيعي ويكذب بها على أم المؤمنين ويتهمها صراحة بقتل عثمان أو بالتآمر على قتل عثمان، أيضا نجدهم يحاولون أن يحملوها نزاع علي رضي الله عنه ومنازعته. فإذا كانت عائشة هي التي قتلت عثمان كما يرون ويقولون، فلماذا تخرج تطلب بدم عثمان؟ هذا تناقض لا شك، ولكنهم هم أرادوا في كلا الحالتين أن يشتموا عائشة رضي الله عنها وأن يبينوا يعني استشفوا منها لأنها هي التي حفظت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت لها مواقف، يعني فهم أعداء لهذا الدين ولكل من يحمل هذا الدين، ولأنهم أعداء لأبي بكر ويرون أن أبي بكر رضي الله عنه اغتصب الخلافة من علي كما يدعون ويقولون ذلك، فهم إن سبوا عثمان أو سبوا أبا بكر أو سبوا عائشة فهم النتيجة أنهم يسبوا الصحابة عموما، وهذا هو ديدنهم ومنهجهم، ولذلك سموا بالسبابة. هذا ما عرفت ما علقه.
طبعا نصر بن زاحم في كتابه وقع التفسير كثيرا ما ينقل النصوص عن أبي النحنس ثم يرسل عليها إضافات زائدة تحمل روح التشيع، وإن كان نصر بن زاحم لم يذكر اسم أبي النحنس، وإلى ذلك ذهب محقق الكتاب بالسلام هارون إلى أنه معاصر له ولم يروي عنه، ولكن حقيقة بعد المقارنة مقارنة روايات النخل برواياته ومقارنة الأسانيد وجدت أن أسانيد أبي النحنس هي أسانيد نصر بن زاحم، ولكنه يأخذها من طريق بقوله حدثني رجل ثم يأتي بإسناد أبي النحنس فيسقط أبي النحنس، وأحيانا يقول وقال رجل ثم يذكر الإسناد وروى رجل ثم يذكر الإسناد، فهو يسقط اسم أبي النحنس، وإلا فهو قد أخذ جل رواياته في الصفين إلا قليلا منها، والله أعلم. إذا هذا ممكن نفهم منه أيضا إسقاط نصر بن زاحم لأبي النحنس، يعني حينما يذكره بهذه الجهالة يعني كأنه يعرف ضعفه ويعرف أن الناس يستنكرون روايته. كان الإنسان المزيد من هؤلاء الرواة، ولكن كما قلت يعني لعل في هذه النماذج ما يكفي عن الإصالة، ولعلنا الآن قد وصلنا إلى أن نتعرف أيضا، وما دمنا تعرفنا على نماذج من الرواة أن نتعرف أيضا على نماذج من الكتب ذات الاتجاه الشيعي، حتى يكون القارئ لهذه الكتب على بينة من الأمر. وأمامنا في الحقيقة عدد من الكتب ذات الاتجاه الشيعي قد تختلف في درجاتها، ولعلنا نلقي الضوء ولو على البعض منها، واليعقوبي واحد من هؤلاء الذين كان لهم تأثر أو كانوا ذو اتجاه شيعي. ويتفضل الأخ يحيى بإلقاء الضوء عليك. الحقيقة من أبرز الكتب التي اعتمدها المؤرخون المعاصرون كتاب اليعقوبي، واليعقوبي هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي مولى بني هاشم المتوفى سنة 84 و200 للهجرة،
ويعقوب قد ألف كتابا في التاريخ يقع في مجلدين، ونظرة إلى كتب التاريخ المعاصرة نجد نسبة كبيرة من النقول عن اليعقوبي. واليعقوبي تشيعه ظاهر واضح جلي، وأمامي الآن أكثر من 20 مثالا تبين غلوه في التشيع، لا أقول تشيعه ولكن تبين الغلو في التشيع. نأخذ أمثلة منها. ذكر اليعقوبي الوصية في أكثر من 5 مواضع، ومنها في صفحة 128 وصفحة 171 وصفحة 76 و100 وصفحة 92 و100 وصفحة 28 و200. من أمثلة غلوه في التشيع قال في الجزء الثاني صفحة 43، ومعلوم أن كثيرا أو جميع مقولاتنا الجزء الثاني، لأن الجزء الأول الجزء الثاني هو خاص بتاريخ الإسلام. قال في هذه الصفحة: وقد قيل إن آخر ما نزل عليه، أي على النبي، ما نزل عليه أي على، وقد قيل إن آخر ما نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: وهي الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة، وكان نزولها يوم النصر على يوم النحر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بعد ترحم. وهذا واضح جليل، إذا كان يعتقد هذا واضح في كفره ليس فقط في تشيعه. ثانيا من الأمثلة على ذلك، هي أمثلة على تشيعه، ذكر في صفحة 115 مرض، ذكر مرض فاطمة رضي الله عنها، ثم قال: وكان بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينها في مرضها فقلنا: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كتابه لم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة صفحة 5 فقط، والباقي لم يصلي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقلنا: يا بنت رسول الله، أقول أنا صلى الله عليه وسلم، صيروا لنا في حضور غسله خضا. قالت أي فاطمة: أتردنا تقلن فيا كما قلتن في أمي؟ لا حاجة لي في حضورك. وكأنها تبين أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد احتلمن على خديجة رضي الله عنه بقول الفحش والزور، فكأن حال القول يبين أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما يطلع أيضا على فاطمة حتى يذعنه أمام الناس. ذكر أيضا الثقيفة، ثقيفة بني سائبة من صفحة 123 إلى 126، وفيها غرائب عظيمة، ومنها قوله: كان المهاجرون والأنصار لا يشكون في علي، أي أنه الخليفة. ثم قال: وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار مالوا مع علي بن أبي طالب. وقال أيضا ما ذكر وما ذكره أيضا من استشارة أبي بكر لعمر وأبي عبيدة لما رأى اجتماع الناس على أبي بكر وأن مسار علي. ذكر أقول ذكر أيضا أي اليعقوبي أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة رضي الله عنه اجتمعوا وتشاوروا في أمرهم، فأشير عليهم أن يقصدوا العباس إلى صفهم لأنهم رأوا عليه مخالفا لهم. قال: لأن يجعلوا العباس نصيبا في هذا الأمر له ولعقده، وأن العباس وأنهم عرضوا على العباس هذا الأمر وقالوا له: لك نصيبا بعدنا ولك ولعقدك، ولكن العباس لم يرضى بذلك. ثم ذكر اليعقوب خطة طويلة في تسميد هذا الأمر وبيان أن العباس لم يرضى بخلافة أبي بكر. مثال آخر أن اليعقوب لم يعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إذ كان يقول في بداية أمرهم، يقول: أيام أبي بكر، أيام عمر، أيام عثمان. أما علي فلما وصل إلى خلافة علي قال: خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهو لم يعترف بخلافة الأولين.
ومن الأمثلة على ذلك أيضا ذكر قصار فيها 63 قول المقداد بن عمرو لما بني عثمان: والله لقد زووها عن الهادي المهتدي الطاهر النقي وما أرادوا بإصلاح الأمة. طبعا هذا ينسبه لابن عمرو رضي الله عنه: وما أرادوا بإصلاح الأمة ولا صواب في المذهب، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة فبعدا وسحقا للقوم الظالمين.
نلاحظ أن المقداد بن عمرو وعمار بن ياسر هم الصحابة اللي استثنوهم الشيعة من التكفير، يعني قال أن الصحابة ارتدوا إلا 3 أو 5، وذكروا منهم عمار بن ياسر وذكروا المقداد بن عمرو، فهم يركبون على المقداد بن عمرو مثل هذه التي يزعمون أنه قالها وأنها في، ولذلك هم بأجل هذا القول يقولون أنه لم يرتد وهو الذي بقي محتسبا بوفائه لعلي.
وذكر أيضا في صاد 171 ذكر خطبة لأبي ذر رضي الله عنه، وأنه وقف على باب المسجد يخطب في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأنقل جزءا منها يبين اتجاه هذا الرجل. ينسب إلى أبي ذر هذا الكلام، يقول أبو ذر: علي بن أبي طالب وصي محمد وارث علمه، أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها، أما لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وأقررتم الولاية والوراثة في بيت نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم. انظروا إلى هذا العلم. ويقول أيضا في صاد في صفحة 175: وكان أكثر من يؤلد عليه أن يؤلد على عثمان أن يحض الناس على قتله طلحة والزبير وعائشة. وذكر في صفحة 180 أن عائشة لما قيل لها قتل عثمان قالت: بعدا وسحقا، أي بعدا له وسحقا. والحقيقة كما قلت أن الأمثلة في هذا كثيرة جدا جدا، ولا تجد صفحة أو صفحتين من كتاب اليعقوبي إلا تجد أثر التشيع الغالي فيه، ولكن مع الأسف من يختار ومن ينظر ويعتبر في هذه الكتب التي اعتمد عليها كثير من كتابنا ومن مؤرخينا المعاصرين، وكأنها كتب محققة موثقة مع ما ملئت فيه من هذه الأخبار السيئة. ولا يريد الرسالة والوقت لا يسمح بذلك، والله أعلم. وننتقل الآن إلى نموذج آخر من الكتابات أو من الكتب ذات الافتتاح الشيعي. المسعودي هو الآخر نموذج لهذا الافتتاح، ويظهر اتجاهه في أكثر من كتاب، ولكننا أيضا سنركز الحديث على كتاب واحد أكثر ضوءا وانتشارا لدى الباحثين، ألا وهو مروج الذهب. وفي تاريخ الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم يظهر منه التشيع، بل يظهر الفرق جليا واضحا في حديثه عن أبي بكر وعمر وعثمان عنهم عن علي رضي الله عنه. وإذا كان يعقوب كما سمعنا من الأخ يحيى كأنه لم يعترف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويذكر أيام، فالأمر كذلك عند المسعودي، فهو يذكر أيضا أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام عثمان. بل إن الملاحظ أنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه اختصر اختصارا شديدا، حيث لم تجاوز حديثه 8 صفحات. قال في نهايتها معللا ذلك: وقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأخبار في هذا الكتاب طلبا للاختصار والإيجاز. ولا أدري لماذا يكون الاختصار هنا ويكون الإطناب في الحديث عن خلافة علي حيث بلغت صفحاتها 80 صفحة، وسقط الحديث عن مقتل علي رضي الله عنه يفوق في صفحاته الحديث عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلها. فأين الاختصار وأين المنهج الذي رسمه في خلافة أبي بكر؟ هذا فضلا عما في الحديث عن أبي بكر وخلافته من هملات تفوق منها رائحة التشيع. وعلى سبيل المثال ذكر أن أبا بكر حين بويع في السقيفة وجدت له البيعة بعد ذلك على العامة خرج علي فقال له: أفسدت علينا أمورنا ولم تستشر ولم ترع لنا حقا. فقال أبو بكر: بلى ولكني خشيت فتنة. وهذا قد يفهم منه شعور أبي بكر بحقية علي للخلافة، ولكنه إنما قبلها لتسكين الفتنة لا أكثر. ثم هو يروي عن أبي بكر أيضا أنه فعل ثلاثا تمنى أنه لم يفعلها، فذكر منها قول أبي بكر رضي الله عنه أو القول المنسوب إلى أبي بكر: وددت أني لم أكن فتشت بيت فاطمة، هذه واحدة. ووددت أني يوم السقيفة قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين فكان أميرا وكنت وزيرا. وهذا الكلام أيضا يفهم منه تردد أبي بكر في الخلافة واعتدائه على أهل بيت النبوة. وحين تحدث عن عمر اختصر أيضا، وإن لم يكن بشكل اختصاره مع أبي بكر، يعني يزيد قليلا، لكنه كما قلت لا يضاهي بل لا يقارب حديثا عنه. قال في النهاية، وهنا الحقيقة ملاحظة بالنسبة للمسعود، يعني تشيعه حقيقة فيه نوع من الذكاء، بل أحيانا يستخدم أنواع يعني من الأساليب. ربما القارئ في كتاب أول وهلة أو الذي لا يوجد عنده تصور يعتقد أن هذا هو الحق فعلا، يعني يأتي بكلمات ثم يعني يبعد منها الشبهة على نفسه. يقول في نهاية حديثه عن عمر مثلا: والعمر أخبار طوال، وقد أتينا على بحثها في كتابنا أخبار الزمان، وإنما نذكر هنا لمأ مما لم نذكره فيما سلف من كتابنا. ولا أدري أيضا لماذا اتسع هذا الكتاب بأخبار علي رضي الله تعالى عنه في حين ضاقت عنه أخبار الشيخين، ومثل ذلك أيضا قال عن عثمان. وعلى أي حال فليس الأمر صار عنده في حديث عن خلافة علي أو عن أيامه بما يسر من صحاح الأخبار، لكن حديثه عن خلافة علي وما جرى فيها من الفتن تظهر صورة التشيع أكثر، ويظهر بجانبها التحامل على عدد من الصحابة ووصفهم بصفات لا تليق بمن هو دونهم فضلا عن نسبتها إليه. ففي المسير إلى البصرة لا حادث في الجمل يروي أو يذكر الرواية التالية: أن عائشة ومن معها تمر على ماء الحوض فتحاول العودة، وتتذكر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيعترض لها الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه مقسما أن ذلك ليس الحوض. ثم يأتي طلحة رضي الله تعالى عنه وكان في الساقة فيقسم كذلك، ويشهد معهما 50 رجلا بذلك، إلى أن يقول مسعود: فكان ذلك أول شهادة زور أقيمت في الإسلام.